بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. عليكم السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم الدرس الماضي تتمة الفروق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، فما هي هذه الفروق؟ واحد،
الأول الإيمان المؤمن
الطائر. لا لا، الفروق الدرس الماضي وآخر الدرس الماضي، ليس الماضي الذي قبله.
أيوة، الفرق بين الإرادتين.
الفرق بين الإرادتين، بعدين نأتي إلى التتمة.
أيوة. الإرادة الأولى إرادة الإرادة القدرية لابد أن تقع، أما الإرادة الشرعية أن تقع ولا تقع.
أن الإرادة الكونية القدرية لابد أن تقع، أما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الفرق الثاني،
الإرادة الشرعية فقط.
نعم، أن الإرادة الكونية القدرية عامة يدخل فيها كل شيء، أما الإرادة الشرعية الدينية فهي متعلقة بمحاب الله تبارك وتعالى. ياسر،
الإرادة الكونية الإرادة الغيرية، وأن الإرادة الشرعية الدينية الإرادة.
أحسنت. نعم، أن الإرادة الكونية القدرية مرادة لغيرها، وأن الإرادة الشرعية الدينية مرادة لنفسها أو لذاتها. الفرق الرابع والأخير تقدم الدرس الماضي. شو عبد الله؟
الإرادة الكونية الشرعية
أو سؤال بطريقة ثانية، أن الإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية القدرية الإرادة الشرعية الدينية من حيث الاجتماع والافتراق تنقسم إلى ثلاث أقسام. شوية
الإرادة الكونية،
لا يعني ذكرنا ثلاث حالات، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية من حيث الاجتماع والافتراق. فمتى تجتمع الإرادتان ومتى تنفرد كل منهما، وفي حق من تجتمع وفي حق من تنفرد؟ فهمت؟ أيوة،
تجتمع في حق الكونية الشرعية تنفرد في حق المؤمن، أما القدرية تنفرد في حق العاصي.
لا بس في خلال نشوف جاسم، هذا
الحالة الأولى تشمل إرادتان،
اجتماع الإرادتين، هذا الحالة الأولى بحق من؟
بحق.
أحسن. طيب الحالة الثانية،
تشمع الإرادة الشرعية الكونية، لا تنفرد الإرادة الكونية، تنفرد الإرادة القدرية الكونية.
أيوة،
وتنفرد الإرادة الشرعية.
لا، لا نقول تنفرد الإرادة الكونية القدرية عن الإرادة الشرعية الدينية في حق من؟
في حق الفاجر.
أيوة،
في حق الفاجر.
طيب
تنفرد الشرعية.
زين،
ثالثة تنفرد الشرعية واحدة،
يعني انفراد الشرعية انفراد الكونية اجتماع الكونية القدرية. تمام. زين، احنا في قول المصنف رحمه الله تعالى وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي، كيف هذا؟ يعني كيف تنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق الفاجر العاصي؟
الإرادة الكونية تنفرد الإرادة الشرعية محاكمة فلا يدخل فيها
الإرادة ما أتيت بشيء جديد. فضل
إن الله قدر الكفر أن يكون في الكون، لكن حبب الإيمان للناس. هذا الكافر من جهة تكون الله سبحانه قدر الكفر عليه كافر، لكن ما أتى بالإرادة الشرعية اللي هي الشيء اللي يحب الله سبحانه وتعالى.
قريب السبع عبارة علمية جدا، يعني كونها وقعت وحصلت ووجدت هذا يدل على أنها ماذا؟
إرادة كونية،
على أنها إرادة كونية قدرية. واضح. وكونها لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا يرضاها ولا يقبلها، هذا يدل على أنها أيضا كونية، لأن الإرادة الشرعية الدينية هي التي يحبها الله، أما الكونية القدرية فلا يحبها الله تعالى. الالتزام بالعبارات العلمية يعني يخلي الواحد يرتاح، صح ولا لا؟ يدل على الفهم. شدوا حيلكم الله يبارك فيك. طيب، في آخر الدرس الماضي ذكر المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الرابعة، أليس كذلك؟ فماذا قلنا في تعريفها؟ المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، ماذا قلنا في تعريفها؟ الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء. أيوة. أحسن. ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا والله تبارك وتعالى هو خالقه وخالق حركاته وسكناته. طيب، ماذا قال ابن القيم رحمه الله عن هذه المرتبة؟
اتفقت عليها الرسول.
أيوة. اتفقت جميع الرسل على تقرير هذه المرتبة أيضا. ايوه، نفس الشيء، اتفقت عليها الرسل وايش، واتفقت ايضا عليها الكتب الالهية، وايضا دلت عليها ماذا؟ ادلة العقل والفطرة. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى كما تقدم في الدرس الماضي كم دليلا؟ 10 أدلة، 8 من كتاب الله تبارك وتعالى، و2 من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل عبد الله اقرأ بسم الله.
ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ من يفعل من ذلك من شيء؟
نعم، يكفي يا سم.
وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك من الآيات.
وكره.
والبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعة: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وغير ذلك من الأحاديث.
بدأ المصنف رحمه الله تعالى أو شرع في بيان ذكر الأدلة التي تدل على إثبات هذه المرتبة الرابعة من مراتب
القدر، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة كثيرة على هذه المرتبة، وما ذاك والله تعالى أعلم، لأن مجموعة أو عددا من أهل البدع أنكروا والعياذ بالله هذه المرتبة من مراتب القدر، فكثر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة عليها لبيان إثباتها والرد على المخالفين فيها. فقال رحمه الله تعالى: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا هو الدليل الأول، قول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. فهذه الكلية التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها لا يخرج أحد عنها أبدا، يعني دلت الآية على شمول خلق الله تبارك وتعالى لكل شيء، فلا يخرج أحد عن هذه الكلية أبدا في قوله كل شيء. الشاهد فيها أيها الإخوة قوله تعالى: الله خالق كل شيء، الآية بتمامها الله خالق كل شيء، هذا هو الشاهد. وجه الاستشهاد: أخبار الله تبارك وتعالى عن خلقه لجميع ما في هذا العالم، أخبار الله تعالى عن خلقه لجميع ما في هذا العالم، فلا يخرج عن هذا شيء، فلا يخرج عن هذا شيء، لأن قوله تبارك وتعالى كل شيء، قوله كل هذه من صيغ العموم، كل هذه من صيغ العموم، بل هي من أقوى صيغ العموم، ولهذا نحن نستدل بهذه الصيغة وهي لفظ كله على أنه ليس هناك بدعة حسنة أو بدعة سيئة، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، هل يخرج شيء عن هذه الكلية في قوله كله؟ الذي يأتي يقول هناك شيء مستثنى نقول عليه الدليل، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة هذا عام، فالذي يستثني ايش؟ شو المطلوب منه؟ المطلوب منه احضار الدليل. كذلك هذه الآية قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، لا يخرج شيء عن خلق الله تبارك وتعالى على خلاف ما قاله بعض أهل البدع. هذه الآية الأولى وهذا هو الشاهد فيها. الآية الثانية أيها الإخوة قول الله تبارك وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا سؤال فيه استنكار من الله تبارك وتعالى على المشركين في أنه عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فمع هذا كله يقوله تبارك وتعالى: ومع ما تشاهدونه وترونه من أفعاله عز وجل، هل من خالق غيره تبارك وتعالى؟ مع أنكم تقرون بهذا كله بحق الله، هل من خالق غيره معه يستحق أن يعبد؟ الجواب لا. هذا هو معنى الآية بإيجاز. الشاهد فيها أين جاسم؟ هل من خالق؟ وجه الاستشهاد، وجه الاستشهاد تنبيه الله تبارك وتعالى العبادة تنبيه الله عز وجل العبادة على استحقاقه للعبادة بكونه خالقا رازقا، فذكر صفة ماذا؟ صفة الخلق ومرتبة الخلق. إذن تنبيه الله تبارك وتعالى العبادة يعني عباده على استحقاقه جل وعلا للعبادة بكونه خالقا رازقا. فلو كان أحد غير الله تبارك وتعالى يخلق لما ذكر الله عز وجل هذه المرتبة وهي الخلق. لو كان أحد غير الله تبارك وتعالى يخلق ويرزق لما ذكر الله عز وجل هذه الصفة له وهذه المرتبة من مراتب القدر وهي الخلق. واضح يا أخوة؟ واضح؟ ها؟ آخر إيش؟ آخر نقطة؟ أقول لو كان أحد غير الله عز وجل يخلق ويرزق، هل الله عز وجل ينكر عليهم ويقول لهم هل من خالق غير الله؟ لما أنكر عليهم. ولهذا أيها الأخوة هذه الآية جاءت في مقام الاستدلال لله تبارك وتعالى إيش؟ في مقام الاستدلال لله تبارك وتعالى باستحقاقه العبادة. فاستدل الله تبارك وتعالى بتفرده بالخلق والرزق على وجوب إفراده بالعبادة. ولهذا قال في آخر الآية لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. واضح؟ يعني كيف تصرفون هذه العبادة لغير الله وأنتم تقرون أن الله هو الخالق الرازق. الشاهد ذكر مرتبة الخلق في هذه الآية. طيب الآية الثالثة أو الدليل الثالث قول الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله، هذا يعني الذي ترونه وتشاهدونه وتعاينونه خلق الله من ماذا؟ من العالم العلوي ومن العالم السفلي. العالم العلوي مثل ماذا؟ الشمس، القمر، النجوم، السماء، الأمطار التي تنزل من السماء، هذا كله من خلق الله تبارك وتعالى من العالم العلوي. من العالم السفلي من مثل ماذا؟ الجبال، الأشجار، الدواب، إلى غير ذلك من المخلوقات. فيقول الله هذا خلق الله، يعني هذا الذي ترونه وتشاهدونه وتنظرون إليه وتعاينونه هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني من الآلهة التي تعبدونها من دون الله، أين الأشياء التي خلقتها وأوجدتها؟ الجواب لا شيء. نعم. إذن الشاهد فيها أيها الأخوة عبد الله، نعم الشاهد فيها هذا خلق الله. وجه الاستشهاد إثبات أن جميع ما يرى من مخلوقات العالم العلوي ومخلوقات العالم السفلي من ماذا؟ من خلق الله. واضح؟ إثبات أن جميع ما يرى من مخلوقات هذا العالم العلوي والسفلي كله من خلق الله تبارك وتعالى. الآية الرابعة قول الله عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. الآية معناها واضح، الشاهد فيها أين أبو بكر؟ الله الذي خلقكم، هذا هو الشاهد فيها، ذكر مرتبة الخلق الله الذي خلقكم. وجه الاستشهاد أيها الإخوة الإخبار، وجه الاستشهاد من الآية الإخبار بأن الله تبارك وتعالى
هو المنفرد بخلق الخلق، الإخبار بأن الله جل وعلا هو المنفرد بخلق الخلق ورزقهم وإمادتهم وإحيائهم. طيب أين في الآية أن الله عز وجل هو المنفرد؟ نحن قلنا إثبات أن الله هو المنفرد. أحسنت، أنه قال في آخر الآية هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ الجواب لا أحد. إذن هو جل وعلا المنفرد بذلك كله. الآية الخامسة قول الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، المعنى معنى الآية أن الله تعالى هو الذي خلقكم أيها الناس وخلق أعمالكم. والله خلقكم أي أوجدكم من العدم، وخلق أعمالكم التي تقومون بها، وهو تبارك وتعالى هو الخالق لذواتنا وهيئاتنا وأشكالنا، والخالق لأعمالنا التي نقوم بها. أين الشاهد جاسم؟ الآية كلها، الشاهد الآية كلها والله خلقكم وما تعملون. وجه الاستشهاد بيان أن الله تبارك وتعالى هو الخالق للعباد والخالق لأعمالهم، بيان أن الله جل وعلا هو الخالق للعباد والخالق لأعمالهم. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة الصافات وهو مطبوع في مجلد، يقول الشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة الصافات في تعداد فوائد هذه الآية، ومن فوائدها قال الشيخ ومن فوائدها أن أعمال العباد مخلوقة لله، ومن فوائدها أن أعمال العباد مخلوقة لله لقوله خلقكم وما تعملون. الآية السادسة قول الله أو الدليل السادس قول الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. المعنى أولا هذه الآية فيها قسم، قسم الله تبارك وتعالى بالنفس وخلقه جل وعلا لها وتسويته لها، لأن هذه الآية معطوفة على ما قبلها والشمس وضحاها والقمر إذا دهاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، فهو قسم، فهذه الآية فيها قسم من الله تبارك وتعالى بالنفس وخلقه وتسويته لها. ومعنى قوله فسواها أي عدل خلقها، معنى فسواها أي عدل خلقها وسوى أعضاءها كما قال البغوي رحمه الله في تفسيره معالم التنزيل. وقوله فألهمها فجورها وتقواها أي بين تبارك وتعالى ما ينبغي للنفس أن تأخذه وتسير عليه، وما ينبغي لها أن تتركه وتذره من الخير أو الشر والطاعة والمعصية والفسق والطاعة إلى غير ذلك. طيب أين الشاهد فيها يا شباب؟ ها؟ على قسم الآن. أيوة
الشاهد على أنه سبحانه
وتعالى. جميل. طيب والآية الثانية هل تدل على ذلك أو لا تدل؟ طيب الأخ يقول الشاهد قول الله عز وجل ونفس وما سواها، فالله عز وجل أقسم هنا بماذا؟ بالنفس وخلقه تبارك وتعالى لها وإيجاده تدل على لها من العدم. الشاهد وهذا وجه استشهادها إثبات أن الله عليه هو الخالق للنفس والموجد لها. كلام سليم. سؤال طرحته، طيب قوله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها الآية الثانية، هل تدل على ذلك أو لا تدل على إثبات هذه المرتبة من مراتب القدر؟ هذا تدل، كيف تدل؟ فوجد يعني كان ضايع. ها كيف يعني فوجد؟ هذا معنى فوجد، أوجد. أيوة أحسنت، نعم جميل، هذا الكلام صحيح. إذن نقول يعني الآيتان بتمامهما تدلان على هذه المرتبة يعني. والشاهد أو وجه الاستشهاد نقول بيان أن النفس وما تتركب منه من الأعضاء هذه الخارجية التي ترى وما تقوم به من أعمال الخير والشر كله مما له من خلق الله عز وجل. واضح إن شاء الله؟ مفهوم؟ أين ما فهم؟ الله عز وجل ما قال والله خلقكم وما تعملون؟ طيب ما يقوم به الإنسان من خير وشر أليس الله هو الخالق له؟ واضح؟ بارك الله فيك. طيب الآية السابعة أيها الإخوة والثامنة متقاربتان في المعنى، وهي قوله عز وجل من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وقوله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قلت الآيتان إيش؟ متقاربتان في المعنى. فالآية الأولى معناها كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره في صفحة 309 الآية الأولى، يقول ثم قال تعالى مبينا أنه المنفرد بالهداية والإضلال من يهدي الله بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلمه ما لم يكن يعلم. من يهدي الله بهذا كل من يهدي الله بهذا كله فهو يجب فهو المهتدي حقا لأنه آثر هدايته تعالى، ومن يضلل ينحرف فيخذله عز وجل ولا يوفقه الخير فأولئك هم الخاسرون لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا تفسير الآية الأولى والتي هي من سورة الأعراف. تفسير الآية الثانية التي هي من سورة الحجرات بقوله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان إلى آخر الآية، يقول الشيخ رحمه الله والله تعالى يحبب إليكم الإيمان ويزينه في قلوبكم بما أودع الله في قلوبكم من محبة الحق وإثاره وبما ينصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته وقبول القلوب والفطر له وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه ويكره إليكم الكفر والفسوق أي الذنوب الكبار والعصيان هي ما دون ذلك من الذنوب بما أودع في قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده وعدم قبول الفطر له وبما يجعله الله من الكراهة في القلوب له. هذا هو معنى الآية بإيجاز، وهو مقارب لمعنى آية إيش؟ الأعراف. طيب يا أخوة بسماعكم لمعنى الآيتين، أين الشاهد في الآية الأولى وأين الشاهد الآية الثانية وما وجه الاستشهاد فيهما؟ تأملوا. رسالة في التليفون تقول لك الشاهد. عندك شيء جاسم؟ الآية الأولى أين الشاهد فيها؟ أيوة لا خل هذا الشاهد زين. الشاهد في الآية الأولى، الشاهد في الآية الثانية طيب ماشي يمشي لا شك صحيح كلامك صحيح. طيب لا الثانية كاملة ولا الأولى كاملة. إذن الشاهد أيها الإخوة في الآيتين بتمامهما، فالآية الأولى بكاملها حسب ما ذكر المصنف، والآية الأخرى كذلك حسب الشاهد الذي ذكره المصنف وبتمامه كما هو أمامنا. وجه الاستشهاد طيب أبو بكر. أيوة
هذا قبل الصلاة الله أرجع في قبل الصلاة يعني أشياء جعلت يهتدي هدايا.
أيوة
فما حصلت إلا بعد نادى الله هذا الأشياء قبل.
أيوة أحسن نعم. هذا هو الذي هذا هو الشاهد هو الذي ذكره الأخ أبو بكر. أن تقدم معنا أن الله تعالى هو ماذا؟ هو الخالق للعباد يعني الموجد لهم من العدم، وهو الخالق لماذا؟ لأعمالهم. فهذه الآية حقيقة فيها أمثلة لبعض خلق الله تبارك وتعالى من أعمال بني آدم، واضح من الهداية والإضلال وتحبيب الإيمان وتزيينه في القلب وتبغيض الشر من الكفر والفسوق والعصيان إلى آخر ذلك. إذن الشاهد أيها الإخوة اشتمال الآية على بعض خلق الله عز وجل بأعمال بني آدم، اشتمال الآية على بعض خلق الله تعالى لأعمال بني آدم من الهداية والإضلال وتحبيب الخير وتكريه الشر إلى آخره. هذه هي الأدلة من كتاب الله جل وعلا على إثبات هذه المرتبة من مراتب القدر ببيان موضع الشاهد فيها وأيضا موضع الاستشهاد. أما الأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الدلالة على هذه المرتبة فذكر المصنف رحمه الله دليلين. الأول ما ثبت في كتاب خلق أفعال العباد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب طبع الآن مؤخرا رسالة ماجستير. من أحب أن يشتري الكتاب يشتري هذه الطبعة التي هي رسالة ماجستير. طيب وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يصنع كل صانع وصنعته. الحديث أولا تقدم تخريجه في الدرس الماضي، ذكرت في الدرس الماضي أن الشيخ الألباني رحمه الله توسع في تخريجه وبيانه في السلسلة الصحيحة برقم 1637 من أحبة الرجوع، السلسلة الصحيحة برقم 1637. طيب يا أخوة هذا الحديث هو في المعنى كآية سبقت من ضمن الأدلة من القرآن، فما هي هذه الآية؟
والله خلقكم مثلا
أحسن نعم. هذا الحديث في المعنى والدلالة هو كقول الله تبارك وتعالى كقول الله عز وجل في الآية الخامسة وهي قول والله خلقكم وما تعملون. الشاهد هو الحديث بكامله، الحديث بكامله شاهدا على هذه المرتبة. وجه الاستشهاد إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن المنفرد بخلق الخلق وبخلق أعماله هو الله تعالى. إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن المنفرد بخلق الخلق وبخلق أعماله هو الله تعالى، لأنه قال إن الله يصنع كل صانع وصنعته يعني عمله، يصنع يعني يخلق، يصنع يعني يخلق. طيب الحديث الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وغير ذلك من الأحاديث. هذا الحديث كما ذكر هنا المحقق أنه من حديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم وغيره السلام. ومعنى الحديث واضح، فيه سؤال، فيه تعليم النبي عليه الصلاة والسلام أمته سؤال الله تبارك وتعالى أن يؤتي نفسه التقوى وأن يزكي نفسه، فإنه عز وجل هو الولي لها تبارك وتعالى، وهو المعين والموفق. وهكذا أيها الإخوة، كما قال ابن القيم رحمه الله، عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تدور على سؤال الله تبارك وتعالى التوفيق والإعانة والثبات. عامة الأدعية فيها هذا الأمر، سؤال الله عز وجل التوفيق والثبات والإعانة، وهذا يدل على أهمية هذه الأشياء، وأنه ينبغي الإنسان أن يكثر منها كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فاستغربت أم سلمة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، إنك تكثر من قول كذا وكذا، هل تخاف علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن هذا الحديث حقيقة عظيم جدا، ويحتوي على معاني يعني كبيرة، ومن أراد الرجوع فلينظر إلى، يرجع إلى تفسير ابن كثير ليعلم ما حواه هذا الحديث من معاني أو هذا الدعاء. لذلك قال أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ابن كثير طبعا فسر هذا الحديث عند قول الله عز وجل في سورة البقرة: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في سورة البقرة. وهكذا عامة الأدعية، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. إذا خرج من المنزل قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم. هذه كلها فيها سؤال الله الثبات والتوفيق والإعانة والسداد. فالأمر كما قال ابن القيم رحمه الله، عامة أدعية النبي عليه الصلاة والسلام تدور على سؤال الله عز وجل التوفيق والثبات والإعانة. طيب، من ضمن هذه الأدعية هو الحديث الذي معنا: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. طيب، أين الشاهد فيها على إثبات مرتبة القدر؟ سالم. مرتبة موضع الشاهد يعرف بالمعنى. أبو بكر. كلام صحيح يا جاسم، ما تعرف؟ أحسن. شو رأيك كلام أبو بكر الحديث إيش؟ الحديث كامل. يا ياسر شو رأيك؟ عاد انت قلت خلاص نحن ما بنتكلم. ما تعرف؟ خلاص بنوقف الدرس. طيب، الشاهد فيها ايها الاخوه قول النبي عليه الصلاه والسلام: آت نفسي تقواها وزكها. هذا هو الشاهد. وجه الاستشهاد بيان ان مؤتي النفوس التقوى والمزكي لها هو من؟ والله تعالى، فهو الذي جل وعلا يودع ذلك في القلب ويوجده فيها. بيان أن مؤتي النفوس التقوى والمزكي لها والله تبارك وتعالى، فهو عز وجل هو الذي يودع ذلك في القلب ويجعله في القلب ويخلقه في القلب. واضح؟ والله عز وجل أعلم. قال وغير ذلك من الأحاديث. طيب يا إخوة، إذا ثبت أن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء بما في ذلك الشر، صح يا جاسم؟ الله خالق الشر أكيد؟ شو الدليل؟ أول آية شو فيها؟ قريناها في الدرس. الله خالق كل شيء، والشر شيء ولا مش شيء؟ شيء. طيب، إذن يا إخوة، إذا ثبت أن الله عز وجل هو خالق كل شيء بما في ذلك الشر، فهو عز وجل خالق الشر من المخلوقات والأعمال وغيرها. طيب، كيف الجواب عن حديث والشر ليس إليك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في الحديث والخير في يديك والشر ليس إليك، كيف نجيب عن ذلك؟ جوابه في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، وهو السؤال الذي بعد هذا السؤال الذي درسناه، والله تعالى أعلم. إذا شيء في الدرس بسرعة، 5 دقائق قدام 5. أيوة، كيف؟ ها؟ والله اقرأوا، استعدوا وحضروا، نشوف الفهم كيف. إشكال؟ نعم، على أنه لأن القرآن مخلوق. طيب، ليس هذا موضوعه. طيب، في الدرس أنا وشي في الدرس أصلاً أسألك، القرآن ليس من صفات الله عز وجل؟ طيب، يعني في أشياء تخرج من هذا العموم إيش؟ بالعقل. واضح؟ إضافة إلى النصوص الشرعية. فهمت علي؟ ايوه. طيب، تذكرك الله. خلنا في الدرس بعدين، الاسئله اللي خارج الدرس خلنا بعدين عشان ما يصير تشتت. طيب، هاي زكاة النفس مثل قول الله عز وجل ايش؟ يعني قد افلح من زكاها. الزكاة تكون بطاعة الله تبارك وتعالى، يعني بتطهير النفس، واضح؟ تنقية النفس، هذا هو زكاة النفس، تنقيتها وتطهيرها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي وكل ما يخل بطاعة الله عز وجل. فيرتقي الإنسان مراتب عند الله عز وجل بتزكيته نفسه، والتزكية ما تكون إلا بالطاعة، واضح؟ وبما شرع الله عز وجل، يعني سبيل التزكية في الشريعة الإسلامية بطاعة الله عز وجل بما شرع الله عز وجل، على خلاف ما عليه أهل البدع، فلا تكون التزكية بالامتناع عن الأكل والشرب، ولا تكون التزكية بالجلوس في الأماكن يعني المظلمة والعياذ بالله، ولا تكون التزكية بالابتعاد عن الناس وغير ذلك. واضح؟ مقصود الابتعاد، يعني أقصد الابتعاد الكلي، مثل ما يفعله بعض الناس، يعني يبتعد ويذهب ويجلس في الجبال كما هو حاصل في الآن، موجود في بعض الناس هكذا، وفي السابق كثير جدا، وإلى الآن هذا موجود، لكن في بلادنا الحمد لله أنا غير موجود على هذا الطريق، يعني يقصدون من بالابتعاد التزكية، هذا غير موجود، لكن في دول أخرى موجود للآن. في شيء آخر؟ بطاعة الله عز وجل، يعني بما شرع الله عز وجل، بما شرع الله عموما. طيب، تفضل في الدرس، سؤال في الدرس. اوه، انت جاي من الاخير، الله يسلمك. الشاهد يعني المكان الذي يحدد لنا الشيء الذي ايش ندرسه. طيب هذا هو الشاهد. وجه الاستشهاد يعني طريقة الوصول من خلال هذه الآية واضح إلى الشيء الذي نحن ندرسه. كيف عرفنا؟ كيف استدللنا؟ واضح؟ طيب في شيء في الدرس؟ شيء آخر؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.